بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج والتوزيع تقدم.
أيها المسلمون، إن ظاهرة الجاهلية الجديدة تعد من أخبث الظواهر وأخطرها التي تواجه المسلمين في هذا العصر.
جاهلية جديدة،
فأي جاهلية وردة وصلنا إليها في هذا القرن الحديث؟
جاهلية جديدة،
بل لقد استطاع الغزو الفكري بوسائله وقنواته.
ساعة الآن. This is a wonderful sales were recorded for the third quarter.
جاهلية جديدة.
بل لقد استطاع الغزو الفكري بوسائله وقنواته أن يجعل من بعض المسلمين، خاصة من يسمى بالمثقفين، يستحيون من ذكر بعض شرائع الإسلام، بل قد تجد منهم من يعلن ذلك ويكتبه عبر المقالات والصحف والقنوات ببرامجها الحوارية المدعاة ذات الأهداف الخفية.
ساعة الآن. This is a wonderful sales were recorded for the third quarter. Behind every successful
man, ladies and gentlemen, announcement. جاهلية جديدة.
وإنما يطالب به هؤلاء الصحفيون والكتاب وأصحاب البرامج من انفتاح صليبي الصنعة، إنما هو دعوة للاستعمار، كما أنه يسرق الأقوات فإنه يسلب العقائد ويسمم الأفكار ويسعى في فتنة الأمم عن إيمانها وتضليلها عن أهدافها.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
إن أهل الكفر والصليب والتلمود الذين يغذون مثل هذه الجاهلية والردة الجديدة، وقد يتسامحون بشيء من الإسلام، ويحضر رؤساؤهم بعضا من الشعائر الإسلامية بدعوى المساواة، لكنهم يطالبون بإسلام لا يكافح الاستعمار، بل قد لا يتورع أحدهم في أحد تلك البرامج الفضائية أن يدعو الغرب وأن يدعو أمريكا حتى تنظم مناهج المسلمين في مدارسهم، بل ودعاهم إلى أن ينظموا مساجدنا وأن ينظموا خطباءنا.
جاهلية جديدة. خطبة ألقاها فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الرحمن القاضي. جاهلية جديدة.
الحمد لله شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فلم يجدوا حرجا في الاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه. أيها المسلمون، كم كانت المواقف عظيمة والآثار المضنية جسيمة حين كانت القلوب والعيون تبكي حزناً وأسى على فراق خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وسلم، حين ثوى في مرقده في الأرض التي طهرها من وساوس الوثنية وأزاح من طريقها كل قوى التقهقر والشرك. لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ليحمل أصحابه من بعده مسؤولية الدعوة، لكن الخطب بعد ذلك تعاظم واشتد الحال وتفاقمت الفتنة ونجم النفاق بالمدينة واشرأبت اليهودية والنصرانية، وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المدينة، وامتنع آخرون عن دفع الزكاة. حدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم أتى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه إبان خلافته، حيث عزم الصديق على مقاتلة المرتدين، فحدثه عمر يريد ثنيه إلى أن يتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر: فلما رأيت عزمه كذلك علمت أنه الحق. ووقف المسلمون الصادقون وقفة إيمانية ظاهرة، وصفوا صفا إسلاميا واحدا، فلم يخافوا تلك الجموع المرتدة، ولم يرهبوا تلك القوى المتألبة، وعلموا أن تلك الردة خطر عظيم يهدد الإسلام في مكة والمدينة ومجتمع المسلمين كله. بل قام المنافقون على عادتهم في كل عصر ومصر يودون أن تنقض عرى الإسلام من جديد عروة عروة. ولذلك فقد كان جواب الصديق لعمر رضي الله تعالى عنهما حاسما في هذه القضية، وهو الذي فهم الإسلام قولا وعملا، وعلم أنه منهج رباني متكامل لا يتجزأ الإسلام حسب الهوى وحسب المصالح وحسب الأنظمة وحسب الأوقات والعصور. فكان موقف أبي بكر هذا موقفا عدة من أعظم المواقف التي حمت الإسلام من التشويه والتغيير في شعائره على مر الزمان. أيها الإخوة المؤمنون، إن أمر الصلاة والزكاة والحج والصيام والجهاد وغيرها من شعائر الإسلام وتشريعاته ليس في حقيقته إلا أنه إخلاص العبودية لله وحده، أو أنه اتخاذ شركاء معه. فالإنسان إما أن يكون مسلما أو لا يكون، فليس الدين قابلا للتجزئة، وذلك حين يأخذ الإنسان من الإسلام ما يستهويه وينسب إليه ولا يتناقض مع مصالحه وشهواته ومطامعه، ثم يأخذ من الجاهلية ما يستهويه أيضا، فذلك الضلال والشرك معا. إن انتقاص منهج الله في شعيرة أو أمر من الأمور التي شرعها الله يعني الاعتقاد بأنه منهج قاصر ناقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والدين الإسلامي منهج متكامل يقوم أساسا على قاعدة الإيمان بالله وحده وأن محمدا رسول من عنده، إيمانا حقيقيا واضحا يكون من مقتضاه الاستسلام لله سبحانه ونزع كل عبودية لغير الله في كل شؤون الحياة العامة والخاصة. أيها المسلمون، الردة في الإسلام هي إبدال دين الإسلام وعقيدته لإحلال غيرها مكانها، أو هي إنكار شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت بالضرورة في دين الإسلام، أو كذلك هي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. ولذلك فقد كان المرتد واضحا ومنبوذا في العصور الأولى للإسلام، وقد ظن كثير من الناس أن ظاهرة الردة عن الإسلام قد وئدت إلى غير رجعة بوأد أبي بكر لها، لكن الأمر خلاف ذلك، فإن الردة عن الإسلام قد تطفئ نارها تارة وتضرم تارة أخرى، وقد تكون كالحرباء تتلون وتتغير بألوان تواكب العصر والحضارة ومتطلبات العصر المزعومة. وإن من ألوان الردة وألبستها الذي اكتسح جزءا كبيرا من العالم الإسلامي ظاهرة غزت عددا كبيرا من الأسر والبيوتات، إنها ردة لكنها لم تلفت انتباه كثير من المسلمين ولم تشغل خاطرهم، لأن صاحبها لا يدخل كنيسة ولا يتعبد في بيعة. هذه الردة هي ما يسمى بالحرية الشخصية التي باتت الآن منتشرة في كثير من العوالم، والتي يدعي أرباب الفكر المادي الملحد أنهم ربحوها من وراء التحرر من الدين والتلبس بلباس العلمانية، بأن يكون الدين مظهرا وشعارا لا يطبق إلا في المساجد، أما في أنظمة الحكم والسياسة ومراتع الفن والثقافة فهو بعيد عنها. وهذه الحرية التي يريدون هي العب من الشهوات بلا حساب، والانطلاق وراء الرغبات الحسية بلا حياء، والتبعية المقيتة للغرب الصليبي الكافر، والتحلل من عرى الفضائل والأخلاق والقيم العليا، وتنحية شرع الله عن واقع الحياة. إنها حرية مزعومة ليست كسبا يسعى إليه ولا غنما يحرص عليه،
إنما هي لا غير خسارة جسيمة على البشرية جمعاء. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إن القيود التي يفرضها الإسلام على المسلم لا يريد بها عذابه وحرمانه، إنما يريد بها أن يرتفع به من الحيوانية الهابطة إلى الإنسانية الصاعدة، وبذلك ينتصر المسلم على الدعاوى التحررية. إنها حدود للمجتمعات تجلب لها الخير وفي تعديها الشر، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن عز أمتنا الإسلامية وعز بلدنا الإسلامي ورفعته هو في تطبيق الإسلام الكامل وليس في أجزاء منه، وإنما نراه من كثرة في مصائب الأمة وتخبط في حلولها وركون إلى طواغيت الغرب والشرق وحصارات نراها تهلك بعض الشعوب الإسلامية وحروب وتحالفات نراها تدعم تحت راية الصليب ويرعاها الصليب والتلمود. كل ذلك هو عائد إلى بعد أمة الإسلام عن الإسلام الذي به وجدت وحيت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أمة الإسلام إنها قاعدة واضحة، وعلى الرغم من هذا الوضوح والجلاء وما أن أحاطت بالعالم هذه الأزمة الأخيرة بتداعياتها وأشخاصها، فاستغلها أعداء الإسلام حين أبوا إلا وضع العراقيل وتلفيق التهم واختلاق الشبه حول الشريعة وشمولها بل وصلاحيتها، بل لقد استطاع الغزو الفكري بوسائله وقنواته أن يجعل من بعض المسلمين خاصة من يسمى بالمثقفين يستحيون من ذكر بعض شرائع الإسلام كالحدود والقصاص وتحريف الحجاب، بل قد تجد منهم من يعلن ذلك ويكتبه عبر المقالات والصحف والقنوات ببرامجها الحوارية المدعاة ذات الأهداف الخفية، وكأن هؤلاء لا يرون مانعا أن تكون ديار الإسلام ميدانا فسيحا تنمو فيه الدنايا وسفاسف الأخلاق، ويحاولون هدم الإسلام عبر نقد مناهج التعليم في كتاباتهم. بل قد لا يتورع أحدهم في أحد تلك البرامج الفضائية أن يدعو الغرب وأن يدعو أمريكا حتى تنظم مناهج المسلمين في مدارسهم، بل ودعاهم إلى أن ينظموا مساجدنا وأن ينظموا خطباءنا. وحين ترى حال كثير من هؤلاء الذين ينظرون في مسائل الإسلام ومعاملاته ترى فيهم أناسا ظاهرهم الفسق، لا يعرفون الطريق إلى المساجد أو لا يتورعون عن الموبقات والمزالق، فتراهم يسرون أو يعلنون أن تحريم الخمر والزنا وقطع دابر اللصوص والمفسدين تشدد وهمجية، فأي جاهلية وردة وصلنا إليها في هذا القرن الحديث. أيها المسلمون، إن ظاهرة الجاهلية الجديدة تعد من أخبث الظواهر وأخطرها التي تواجه المسلمين في هذا العصر، لا سيما حين تذكيها أقلام وأسماء إسلامية، حيث أن نتيجتها محو شريعة الله من الأرض وتبعد ولاء المسلمين الموحد إلى ولاءات جاهلية متعددة. وإن دعاة هذه الظاهرة ورموزها ما زال فكرهم وما زال مكرهم مشتهرا، ودعوتهم تسري سريان النار في الهشيم. ومع الأسف أنك ترى مجاملة وتكريما لهم بالرغم من شرهم هذا الذي يصب في مصلحة الأعداء، وهم إنما يعلقون دعاواهم تلك بألبسة شتى، فتارة باسم المصلحة والقومية، وتارة باسم الخوف على الوطن من الإرهاب والتطرف، وتارة باسم الحاجات الاقتصادية، وأخرى باسم المهرجانات الغنائية والتراثية والسياحية الترفيهية، ومرة من خلال أنشطة وجمعيات نسوية. وهكذا تتغير الرايات وتتعدد والهدف واحد، كله يصب في تغيير بنية هذه المجتمعات الإسلامية وصياغة إسلام وشريعة تناسب تلك الأنظمة والجهات الصليبية. وإن أولئك الدعاة لم يشتد نشاطهم أخيرا إلا حين رأوا الناس يعودون إلى دينهم أفواجا، فخافوا بذلك أن تفوتهم حظوظ من الدنيا، فاستغلوا الأحداث الأخيرة فتقدموا حاقدين مضمرين الغدر والمكر لهذه الأمة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن أهل الكفر والصليب والتلمود الذين يغذون مثل هذه الجاهلية والردة الجديدة وقد يتسامحون بشيء من الإسلام ويحضر رؤساؤهم بعضا من الشعائر الإسلامية بدعوى المساواة، لكنهم يطالبون بإسلام لا يكافح الاستعمار، وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان. إنهم يجوزون أن يستفتى الإسلام في الحج والزكاة والمسح على الخفين ونواقض الوضوء، لكنهم لا يجوزون أن يستفتى الإسلام أبدا في قتل الأنفس البريئة وفي انتهاك الحقوق وتشريد المجتمعات الإسلامية في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير والفلبين والصومال وغيرها من بلاد المسلمين. لا يستفتى الإسلام في تطبيق شرع الله وإقامة حدود الله، وكيف رأينا الهجمات الشرسة التي يقودها أولئك الغرب الصليبي على بلادنا لأنها تطبق الحدود، بل تجد أن الحكم بما أنزل الله يكون حسب هوى بعض الأنظمة والمحاكم الوضعية، فهذا قانون للأحوال الشخصية، وهذا قانون خاص بالعمل والعمال، وهذا قانون صحي، وهذا أديب ومفكر يؤلف روايات ثلاثية سيئة السمعة والهدف ولا يجد مناقشة أو حتى محاكمة، بل قد تجد أن أبواب الصحف قد فتحت مشروعة له ولغيره وغير ذلك من الهجمات المبطنة. إخوتي، إن هذه الدعوات والتي يتلاطم غبارها ذات اليمين والشمال إنها تريد للإسلام والمسلمين أن يعيشوا في نطاق ضيق لا يعرف المسلمون فيه من الإسلام غير رسمه، ولا يعرفون من القرآن إلا رسمه. وإن هذه الدعوة الماكرة تتلبس بألبسة شتى كلباس الحرية الخاصة بالفرد، فللفرد أن يدين بما شاء وأن يتبادل الحب والغرام مع من شاء، وأن في بعض أحكام الشريعة بعض الجمود وعدم الواقعية، ومنها إضفاء الصبغة البهرجة الكاذبة والدعاية الرائجة للعلمنة ووصفها بأنها علامة التقدم ومسايرة روح العصر الذي سيطرت فيه المعارف والعلوم، فللفرد أن يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين وقع فريسة لهذا الغزو الماحق الماكر، وتعلق كثير منهم بتلك البهرجة والخواء، وانتشرت هذه الأفكار الجاهلية الجديدة حتى باتت تهدد بلدانا احتضنت تاريخ الإسلام وبداياته وفيها بيوت الله ومقدساته، وأصبح أهلها ومفكروها من المتأثرين بمثل هذه الدعاوى والمظاهر باسم الأدب والفن وراياته ومواجهة التطرف والإرهاب وغاياته. إن الإسلام هو من تكفل بإيجاد العدل والمساواة وضمان الحقوق للناس في الأرض، وإن الضمان الحقيقي للأمن والسلام هو الحكم بشريعة الله على عباد الله، وهذا ليس انغلاقا ولا تقوقعا على الذات، بل انفتاح على الحضارات الإنسانية في تراثها النافع وإيجابياتها النافعة. وإنما يطالب به هؤلاء الصحفيون والكتاب وأصحاب البرامج من انفتاح صليبي الصنعة إنما هو دعوة الاستعمار، كما أنه يسرق الأقوات فإنه يسلب العقائد ويسمم الأفكار ويسعى في فتنة الأمم عن إيمانها وتضليلها عن أهدافها. وإن رصدا للنتائج الوخيمة والحديثة على الإنسانية لتلك الأنظمة الصليبية التي حكمت العالم خلال فترة بسيطة في القرن الماضي، ليرينا عجبا هذه الممارسات الصليبية التي حكمت العالم والتي يطالب بها هؤلاء الببغاوات عبر كتاباتهم. فهل نحصي المآسي الإنسانية تحت حكمهم من عمليات القتل الجماعي في حربين عالميتين حصدت الملايين؟ وها هي الدماء المسلمة تهراق أودية وأنهارا في فلسطين وأفغانستان وكشمير والفلبين والشيشان، وأريقت قبلا في البوسنة وكوسوفا وغيرها، وكل ذلك برعاية وإقرار من أولئك الذين يدعون جلب السلام للعالم ومقاومة الإرهاب والتطرف. أما على الصعيد الاقتصادي فلا نرى إلا بحثا لمصلحتهم وحدهم حين يقررون عولمة اقتصادية تسوق منتجاتهم على حساب الضعفاء، وحين نرى الربا ينهك كاهن العالم حتى رأينا كيف أثرت تلك الاقتصاديات المهترئة، كيف أثرت على إحدى الدول هذه الأيام عبر إثارة الفتن والمشكلات فيها. ثم على الصعيد الاجتماعي، أليس إهانة بشرية مريعة أشكال الدعارة وأرقامها المتعاظمة؟ ماذا عن الأسرة وتماسكها ورعاية الأطفال في أحضانها؟ وماذا عن الإباحية باسم الحرية؟ انحطت أخلاقهم وعدم حياؤهم حتى أباحوا اللواط والسحاق، وأصبح للنوطية جمعيات وأحزاب وتزاوج فيما بينهم مخالفة لسنن الله والفطرة، ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، بل هم قوم عادون. فهل يعقل بعد ذلك أن يأتي من حمل اسما إسلاميا ويكتب بلغة القرآن ليدعونا لهذه الحرية المشؤومة لأولئك القوم العادون باسم محاربة الإرهاب؟ فهل استطاعوا القضاء على الإرهاب كما يدعون؟ أليس إرهابا التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب والجرأة على دينها ومعتقداتها؟ أليس إرهابا سياسيا ذلك الهجوم المبطن على شريعة الإسلام عبر الهجوم على دوله ومناهجه التعليمية ومؤسساته الخيرية؟ أليس إرهابا مدعوما ذلك القصف الوحشي الذي رأيناه ونراه يوميا على المسلمين المدنيين في أفغانستان، حيث يقتل المدنيون هناك برعاية العالم وصمته باسم محاربة التطرف والإرهاب؟ وكذلك قتل الأسرى، وكذلك ما يحدث في فلسطين، وكذلك الهجمات المبطنة المبيتة المبيتة الآن على المسلمين في كشمير والفلبين والصومال. فهل يعقل بعد كل ذلك الوضوح أن نرى بعضا من المنافقين يسارعون فيهم ليكونوا دعاة لهم ولبرامجهم التي لا تريد بالإسلام إلا الشر والهزيمة؟ أيها الإخوة المؤمنون، بعد ذلك يتساءل كل مسلم غيور، كيف انتشرت هذه الظاهرة بين المسلمين؟ كيف غزتهم في عقل دارهم وسيطرت على العقول والنفوس؟ وكيف النجاة؟ والجواب على ذلك كله هو أن العالم الإسلامي قد ضعف بشدة في العقيدة والعلم والدعوة، وبدا على كثير من أهله الإعياء والشيخوخة والركون إلى الترف والدعة، وأصبح تعلقنا بكثير من الأمور إنما هو تعلق نسب وذكر، لا حسن تطبيق وعمل. لكن رونق الإسلام وجوهره بقي صافيا نقيا رغم تلك الشوائب، لأن الله هو الذي يحفظه. لكن المسلمين هم الذين ضعفوا، فلا سعة ولا إقبال على العلم وطلبه، ولا حماسة في الدعوة، ولا تضحيات تبذل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدا عن نباتات الشر التي نمت داخل الصف الإسلامي. وغاب العرض الجميل للإسلام بوصفه النجاة لأهل الأرض إلا ما قل. وقد تجد كذلك فئاما من المسلمين والمنتسبين إلى الإسلام تشوه صورة الإسلام والمسلمين، إما بالتعجل وتعجل النتائج، أو كذلك بالتميع، إما أن يكون بقصد أو بدون قصد. وأصاب كثيرا من المسلمين الانحراف في فهمهم للدين وتصورهم عنه، ولذلك فإن من الواجب أن يقوم المسلمون بتجلية هذه التصورات وكشف هذه الشبهات وفضح حقيقة هذه الجاهليات الجديدة. عند ذلك ينكشف الستار الذي يستمدون قوتهم من العمل في الظلام، وتكشف أوكارهم وسراديبهم وطرقهم، وبذلك يكون فشلهم ساحقا وماحقا بإذن الله. وهم الذين أصبحوا أداة لغرب حاقد على الإسلام ودوله، كما نراه الآن، كما نراه في واقعنا الآن، وكيف كثرت الهجمات في صحفهم على بلادنا، وهم لا يريدون هم وأزلامهم من الكتاب في بلادنا من وراء ذلك إلا إسقاط الإسلام الذي تميزت به هذه البلاد ونشأ عليه نظامها وأهلها. أيها المسلمون، إن الفتنة الكبرى التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر من محاولات الكفر والنفاق في إبعاد شرع الله وحكمه عن الأرض لم تنجح ولن تنجح بإذن الله في القضاء على المسلمين، لأن وجودهم مرتبط بدين باق قد حفظه الله على مرور الأزمان وكثرة الطغيان. لكن إحياء الأمة الإسلامية من سباتها العميق والرفع بها إلى مكانها الطبيعي في مقدمة الركب لقيادة البشرية لن يتحقق من خلال جهود أفراد قليلة أو تجمعات صغيرة متحزبة على نفسها، وكل يدعي أن الحق لديه وغيره ضال مبتدع. إن الأمر أجل من هذا، والخطر أشد وأدهى، والإسلام يحتاج إلى أوليائه الذين يعملون له وحده ويواجهون به الكفر والإلحاد ويعدون الخطط اللازمة والعدة والعتاد لمواجهة الكفر، أولياؤه الذين يعرفون أن الإسلام يجب أن يحكم كي يؤتي ثماره كاملة. أولياؤه الذين لا تخدعهم أكاذيب الصهاينة اليهود وأكاذيب الصليب، ولا تغريهم ابتسامة الصليبيين. إن أهل الإسلام يطلبون باسمه عدالة إسلامية وشريعة ربانية، ولا يجعلون من الإسلام شعارا أو أداة لخدمة الأهواء والأدواء، ولكن يريدون به عدلا وعزة وكرامة. وبذلك يمكن للإسلام بتوفيق الله أن يكون حاكما ومرجعا، وحينئذ يتحقق الوعد ويتأكد التمكين وينزل النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
وفي الختام نشكر شيخنا على هذه الخطبة.